شيخ الاسلام مجدد مثاره من معالم المله الحنفيه في شبه الدوله العربيه في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحمه وخلق له في عمله الغالبين في كتابه كتاب التوحيد بعد من الشرك الذي يتبعنا بغير الله او جبر غيره وقول الله تعالى ولا يعبدوا الا الله فان تعلم فان هذه من الظالمين وان لم تذكر الله بغير فلا يعبد الا الله وقول فانتظروا عند الله رزق ورسوله وقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وقوله افمن يريد المضطر الى العاق ويكشف السوء وراى العظيم بالله انه كان من دم النبي صلى الله عليه وسلم منام يؤمن به فقال عنه قوموا بما نبغي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منا من تعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغان قليل وانما يستغان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الشيخ رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذه الترجمة تحدث الشيخ فيها عن نوعين، الاستغاثة والدعاء. قال بعضهم الاستغاثة إنما تكون في الأمور الضرورية وهي الالتجاء وطلب النصر، والدعاء يكون بالضرورة وغيرها فهو أعم. فالاستغاثة أخص من الدعاء، والدعاء أعم من العبادة، فإن كل مستغيث داعي، كل مستغيث داعي، وبينهما عموم وخصوص. فالداعي يدعو ربه سواء لضر نزل به او يدعو ربه ذاكرا مثنيا مادحا لربه. والمستغيث يستغيث عندما تنزل به الشدائد وتضيق به الاحوال ينتبه كل حول وقوة منه ولا يرى أمامه إلا طلب الحاجة ممن هو قادر عليها دون غيره، وهو رب العالمين الكاشف للضر الجالب للنفع. والدعاء اسمان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، وكل من دعاء المسألة ودعاء العبادة هو حق لله. فالداعي الراجي الطالب المستغيث المستوصل المستعيذ هذا كله لله، والذاكر التالي لكتاب الله، المصلي الصائم هو عابد لله. فكلاهما عبادة لله مسألة أو تقربا. وما ثبت أنه حق لله لا يجوز أن نصرف شيئا منه لغير الله. ذكر الشيخ هنا آيات ليقرر بها أن الدعاء من خصوصيات الرب، وأنه لا يجوز لأحد صرف هذا الدعاء لغير الله، لأن الدعاء عبادة. فإذا كان الدعاء عبادة فهو حق لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فقد أشرك مع الله في هذا النوع من أنواع العبادة. والمشركون إنما عبدوا الأصنام والأوثان لأنهم يرونها وسائط بينهم وبين الله، فيدعونها لتقربهم إلى الله، ويرجونها وتتعلق قلوبهم بها حبا وخوفا ورجاء. ساق المصنف الآيات الأولى قول الله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه من الآيات المكية لأنها جزء من سورة يونس، ويونس سورة مكية فيها الرد على المشركين ودفع حججهم الباطلة وزيف شبهاتهم وآرائهم الخاطئة التي انتهت بهم إلى أن يشركوا مع الله غيره. فالله يخاطب نبيه وخليله من خلقه قائلا له: ولا تدع من دون الله مهما كان حال هذا المدعو ملكا من الملائكة، رسولا من الرسل، صالحا من الصلحاء، شيطان من الشياطين، أو كان من الجماد كالأشجار والأحجار، فكل ما دعي من دون الله صدق عليه هذا النهي مهما كان حال هذا المدعو: ما لا ينفعك ولا يضرك. يخبر الله نبيه أن دعاء غيره لا ينفع داعيه، وترك دعائه لا يضر داعيه، لا يضر المعرض عنه. فهؤلاء المدعوون من دون الله لا ينفعهم دعاؤهم لهم، ولا يضرهم إعراضهم عنهم. والله جل وعلا يقول: والذين تدعون من دونه عباد أمثالكم فادعوهم إن كنتم ليستجيبوا لكم. وقال: أموات غير أحياء وما يشعرون أنهم يبعثون. وما يشعرون أيان يبعثون. إذن لا تدعوا من دون الله، فإن حال من دعا من دون الله فقد دعا من لا ينفعه دعاؤه، ودعا من لو أعرض عن دعائه ما ضره إعراضه. فإن الدعاء خاص بمن هو القادر على كل شيء الذي يسمع ويبصر ويرى ويعلم. أما هؤلاء المدعوون فلا ينفعون، لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو سمعوا ما استجابوا، ولا ينفعهم ذلك أبدا. فإن فعلت أي دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، لأن الظلم هنا بمعنى الشرك، لقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ثم قبل بعد هذا بقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. إذن الخير بيد الله، النفع بيد الله، والضر بيد الله، فهو مالك النفع والضر. إن يمسسك بضر ويريد وقوع الضرر عليك وحصول الضرر لك فلا كاشف لهذا الضر إلا إياه، ومهما بذلت من وسيلة ومهما تعاطيت من أسباب ومهما وقف معك الأطباء ومتى نوعت لك الأدوية ومتى ومتى، فالضر الذي أراد الله نزوله لن تستطيع قوى البشر مجتمعة على أن ترفعه. وفي حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدور. فإذا بس الله وعواد الله بحق الضر فلن يرفع هذا الضر ولن يكشفه إلا ما قدره، وإذا أراد به صحة خيرا صحة وعافية وسلامة وغنى فلا راد لفضله، ولا يقدر أحد أن يمنعه ولا أن يحول بين هذا الرزق ووصوله إلى مستحقه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فإذا خاب بقلب المؤمن هذه الأمور برأ من كل حول وقوة وجعل اتجاهه واضطراره وملاذه ومضره إلى الله وحده لا شريك له. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا اطلبوا، فابتغوا من الله الرزق لا من غيره، فهو الذي يملك الرزق. والخلق إذا أعطوك فالله الذي سخرهم لك والله الذي ألان قلوبهم لك. ولو أراد الله أن لا يصل لأغلق قلوبهم وغل أيديهم فلم تنل منهم شيئا. ولهذا بالدعاء عقب الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا معطي لما منعت. ولهذا قال فاعبدوه واشكروا له ترجعون. اعبدوه وحده وأخلصوا له العبادة واشكروه على نعمه واجعلوا طلب الرزق منه. ولهذا يقول مسعود رضي الله عنه أو يقول ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تمدحهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم.
قال وقوله ومن أضل
الآية الثالثة آية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول الله من أضل استنكار لا أحد أضل لا أحد أقوى لا أحد أسوأ سبيل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هؤلاء المدعوون من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يستجيبون لك إلى يوم القيامة محال أن يستجيبوا لأن قواهم تعجز وقدراتهم تعجز تعجز أن تستجيب لك أمرا هم غير قادرين عليه ما بين ميت قد أكل الثرى أشلاء وما بين غائب وبعيد وما بين إنسان حاضر عاجز لا يستطيع ولو قدر يوما لا عجز أيام لأن حكمة الله تابع أن يكون قادرا عنك. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ثانيا وهم عن دعائهم غافلون. لماذا؟ الأموات الإنسان غافل الأموات في ألحادهم ينتظرون قيام الساعة وينتظرون المآل والمصير والأحياء عاجزون لا يقدرون. وهم عن دعائهم غافلون والمؤمنون مشغولون في نعمة الله ولهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هذا أمر آخر أنهم يوم القيامة يتبرؤون من عابديهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كربة فنتبرأ منكم كما تبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني المدعوون يوم القيامة إذا رأوا من عبدوهم وأنفقوا أعمارهم في العقوف عند قبولهم والذبح والنذر لهم إذا رأوا ذلك يوم القيامة كفروا بكل من عبدهم من دون الله وتبرؤوا من كل من عبدهم من دون الله ويتمنى المعبودون أن لهم قدرة فيتبرؤون ممن عبدوه من دون الله. ولهذا عيسى بن مريم يقول للرب إذا قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ملك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. والملائكة يقولون إذا قال الله لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم فالمعبودون متبرؤون من عابديهم وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين منكرين جاحدين. نعم.
قال وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،
وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر. المضطر إذا نزلت به الضرورات وأحاطت به المتلهمات وضاقت به الدنيا مع سعتها يعلم أنه لا يكشف ضره ولا يرفع بلاءه ولا يخلص من تلكم الضائقات إلا دعاء القادر عليه. والله يجيب دعوة المضطر حتى قال بعضهم ولو كان كافرا. إذا اضطر قلبه وخضع لله فمن كمال كرم الله أن مضطر القلب ومفتقر الفؤاد من التجأ إليه واستغاثه واسترجاه وطلبه ورجاه أنه قد يجيب دعاءه ولو كان ليس من أوليائه. ألا تراه أجاب دعاء إبليس رب أنظرني إلى يومي قال إنك من المنذرين. فلا يلزم من إجابة الدعاء كون الداعي وليا لله، فقد يجاب دعاء من ليس لله بقائع ابتلاء وامتحان. لكن المؤمنون إن أجيب دعاؤهم دل على الإيمان المطابق القول والعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نسأل الله العافية. الغلاة من هذه الأمة الذين خرجوا عن منهج الله صور لهم الشيطان الباطل وزينه لهم حتى قال قائلهم إن أرواح الأموات الصالحين تحضر إذا دعوت منه دعوتهم من دون الله، ويزعمون حضور أرواح الأموات، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم يكاشفونه في الليل بالنوم أو باليقظة، وكل هذا من تزيين الشيطان وإغوائه لهم وصدهم بهذا عن الطريق المستقيم. وأما الحديث قال رجل يا أبي عدي رضي الله عنه قال كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده، روى الطبراني بإسناده قال كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال قال رجل قوموا بنا نستغيث رجل،
فقال بعضهم
قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. الاستغاثة على قسمين، كفرية وجائزة. فاستغاثتك بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق قلبه كاستغاثتك به في كشف الضر ورفع البلاء وانهزام العدو ورد السوق الى اخره. واما استغاثتك بمخلوق قادر حي حاضر فقد قال الله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. اما حديث الطبراني انه كان في عهد رسول الله منافق، بالمنافق الذي امن لسانه وكبره أظهر الإيمان تصنعا وأبطل الكفر اعتقادا وميولا يؤذي المؤمنين، يؤذيهم بالازدراء بالسخرية بالاحتقار بالكلمات البذيئة بالانتقاص بالتشكيك، يقول أنتم البسطاء وأنتم المخدوعون، ذكرت الجنة والنار فخفتم ورجوتم وأنتم كما قال الله عنهم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دين. فهم يسخرون بالمؤمنين ويلمزونهم ويعلمون، وهذا المنافق الذي بهذه الصراحة يقال إنه عبد الله بن أبي من رأس المنافقين، لأن الغالب على المنافق الاستتار وعدم البراح بما في قلبه، لكن لما كان هذا الخبيث ذا رئاسة في قومه قبل الإسلام وذا مكانة رفيعة ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ترك قتله إقرار له، ولكن خوفا من تصدع بناء المجتمع، وكما قال لا أحب أن يتحدث العرب أن محمدا يد أصحابه. وأيضا له ابن من صلحاء المسلمين وخيارهم، حتى قال يا رسول الله إن أردت قتله فمرني ولا يقتل مسلما فربما انتقمت من مسلم بكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم تركه، لقد كان تنظر الخرز له ليتوج عليهم، فلما جاء الإسلام شرق بالدين وعاش مع المسلمين 9 سنوات ما أثرت فيه الانتصارات الإسلامية ولا علو الحق وظهوره، ففتحت مكة، فتحت خيبر، فتحت مكة، جاءت غزوة الحنين، غزوة تبوك، قدم الوفود، عرف الحق، انقادت الجزيرة كلها طوعا لله ورسوله، ومع هذا فلا يزال هذا المنافق في خبثه وضلاله إلى أن لقي الله بما لقيه. قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. النبي ماذا قاله؟ هو قادر أن يمنعه أو أن يمنع أحدا من أصحابه أن يمنعه ويكبته بكتل أو يضر أو نحو ذلك، لكن أراد أن يعودهم عند الالتجاء والمفزع أن يكون ذلك لله، إنه لا يستغاث به، لا يستغاث به ولا يلتجأ إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وإنما يستغاث بالله. فهذا قطع كما قال لمن قاله ما شاء الله وجد، قال بل ما شاء الله وحده. كل هذا حماية للتوحيد وترويضا للنفوس أن يكون المفزع والحرم إلى الله وحده لا إلى سواه، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، صلى الله عليه وسلم. لأن الدعاء عام والاستغلال خصلة.
الثانية تسجيل قوله ولا يزال من دون الله تعالى المغفرة ولا
تغفر.
الثالثة أن هذا خصوص الأذكار. قال الله راجعا أن أصلنا نحن نقول الحمد لله
إذ لو كان محمد حاشا كما قال الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.
السلام عليكم.
وهي قوله فابتدوا عند الله الرسالة. جمع بين كفر وأنه لا ينفع غير الدنيا. لا. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون.
قال الله ما
شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السؤال: ما حكم الدعاء بقولنا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك أن أشرك بك وأنا لا أعلم؟
لا مانع دعائي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلم، يعني أستغفرك أن يقع ذلك مني من غير علم، فقد يخطئ الإنسان ويزيد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: هل من أبطل فرضا من فروض الكفايات على خطر من أمره؟
فروض الكفاية يعني واجب في الجملة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. قال: وإذا ترك فرض الكفاية أدم الجميع. قال: تغسيل الميت فرض كفاية، تكفينه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، إذا أداها بعض المسلمين سقط الواجب على الجميع، لكن لو أحل به الجميع أدم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: ما حكم صلاة من أسبل ثيابه تحت الكعبين؟
لا شك أن إسبال الثياب منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، كما في الحديث: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وكما في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب، والنبي أمر المسبل أن يعيد الوضوء من باب الإنكار عليه، لو صلى هو آثم صحيح، لكنه آثم بكونه أرقى إزاره. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السؤال: ما الفرق بين زواج المتعة والزواج بنية الطلاق، وما حكم الزواج بنية الطلاق؟
بفرق زواج المتعة زواج يتفق الرجل مع المرأة في تحديد زمن البقاء معه، فيكتبون في عقودهم: تزوجت فلانة فلانا لمدة شهر، 40 يوم، 10 أيام، 5 أيام، وهذا نكاح المتعة كان مباحا في الإسلام ثم حرم ومنع منه. قال عمر: لا أتى بناكح متعة لو جمت، لأن هذا الزواج عياذ بالله قد يفضي إلى أن المرأة ربما يتعاقب عليها العادة من الرجال بالطول الواحد، وهذا النكاح الفاسد نكاح المتعة نكاح فيه خسة ودناء قلة حياة، وسبب لانتشار النقطة كذبه وكذبته نسأل الله العافية. أما النكاح بنية الطلاق فهو نكاح ما أكر فيه مدة، لكن الزوج مضمر في نفسه أنه سيطلق، ولهذا اختلف العلماء والأكثرون على منعه لما يترتب عليه من المفاسد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إذا جاء أحد يقول له سأذبح لك ذبيحة تكريما لك، وما حكم قوله تبارك المكان بوجودك؟
أما الذبيحة فلا مانع، أما تبارك لخاص بالله ما يقال تبارك عليك فلا، هذا خاص بالله.
جزاكم الله خيرا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول سماحة المفتي حفظكم الله: في الاكتتاب والمساهمة هل يجوز للزوجة مطالبة زوجها بنصيبها من الأسهم، أم أن نصيبها كنصيب الأبناء كله للأب؟
لا، نصيب الأبناء النبي قال: أنت ومالك لأبيك. وإن كان هذه الأبناء التمليك، لكن إن للأبي حقا في ماله، أما مال الزوجة الخاص بها فلا، ولا يجوز له أن يستحل مالها إلا بإذنها. لكنه سبب من الأسباب إذا توفرت بقية أسبابه. فزع لله، الأمة تنفع ولا تسمع.
أحسن الله إليك. كذلك يقول إن قول الإسلام لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله ادعو الله أن يغفر لنا من الشرك الأكبر من الشرك
الأكبر. لا، هذا بلا شك إن من الشرك الأكبر. يا رب ادعو لهذا، ادعو الله لهذا، شرك المشركين هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. لا بد أن تقي الدين، ذا كلام موضوع غير دقيق، بمعنى أن الكلام إذا تأملت وجدت للشيخ كلاما مفصلا يدفع شيئا من هذا الإيهام، لكنه حصل بالبتاوى شيء من الكلام غير الحق، وإلا فقواعد الشيخ وكلامه في كتبه واضح صريح بأن دعاء الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه الشرك.
أحسن الله إليكم. يقول: فإن منكم أن الدعاء الدعاء والشجاعة، فهل المصائب المقبول في الحمد لله والطاعة تكون من طاعة التوحيد والمصالح لله والكفر والعلم؟
إذا سألت اشتغلت به في أمر هو قادر عليه بإمكانه شيء، كما يستغيد الخلق يوم القيامة بأنبياء الله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. الجن ما ترجع ولا تعلم حاله وليس قادر، فاستغاثتك به هو البلع. كان المشركون إذا نزلوا واديا قفرة قالوا: نعوذ بالله من سيد هذا الوادي من سفاح قومه، على مثل أكبر، لأن الجن لا ينفعونك ولا يفيدونك.
بارك الله فيكم.